بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم والصحابة أجمعين. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، ولذلك بيّن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله أنه ينبغي لكل من يؤلف مؤلف أن يستفتح أبواب كتابه ومؤلفه بهذا الحديث الشريف. ولقد عظم العلماء رحمهم الله أمره، ولذلك استفتح الإمام البخاري رحمه الله الجامع الصحيح بهذا الحديث، وكذلك أيضا الإمام الحافظ عبد الغني ابن سرور المقدسي كما تقدم معنا في شرح العمدة وغيرهم رحمهم الله، وأفرده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برسالة مستقلة شرح فيها هذا الحديث وبين ما فيه من المعاني العظيمة التي اشتمل عليها. عظم العلماء شأن هذا الحديث حتى قال بعض أهل العلم: هذا الحديث نصف الإسلام، وقال بعض العلماء إنه الثلث، وقال بعض العلماء إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور على أربعة أحاديث: هذا الحديث، وحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجة والحاكم. وكذلك أيضا الحديث الرابع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك أشار الطاهر الإشبيلي رحمه الله، طاهر بن معرور الإشبيلي، إلى هذا المعنى فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. ومن أهل العلم رحمهم الله من أوصى أن تكون مجالس العلم تستفتح بهذا الحديث، والسبب في هذا كله أنه اشتمل على أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، وهو حق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، فهو أمر عظيم قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أهمية هذا الحديث، ومن هنا استفتحنا أحاديث الأحكام المختارة بهذا الحديث لهذا السبب، وهو سبب عام، وهناك سبب خاص، وهو أن هذا الحديث يدل على اشتراط النية لصحة الطهارة، أعني الطهارة من الحدث بنوعيها الوضوء والغسل. ونظرا لهذا فمن المناسب ونحن نبتدئ أحاديث الأحكام، وأول أحاديث الأحكام أحاديث الطهارة، لأن الله أمرنا بالطهارة قبل الصلاة، فلذلك من المناسب أن نذكر هذا الحديث لأنه يتعلق بالنية، والنية تكون قبل الوضوء وقبل الغسل من الجنابة، مصاحبة لابتدائه على التفصيل الذي سنذكره ونشير إليه إن شاء الله تعالى في موضعه. حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النية، قيل إن له سببا، وهو أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين رغب في الزواج من إحدى الصحابيات، وكانت في المدينة، وكان الصحابي بمكة، فلما أبدى رغبته في نكاحها اشترطت عليه أن يهاجر إليها بالمدينة. ثم هاجر هذا الصحابي، وهذه القصة رواها سعيد ابن منصور بسند على شرط الشيخين كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهاجر هذا الصحابي ولا يعرف اسمه، ولا تضر هذه الجهالة لعدم تأثيرها، هاجر إلى هذه المرأة فسمي مهاجرة أم قيس، وكانت تكنى بهذه الكنية، قيل اسمها قيلة رضي الله عنها وأرضاها. فذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا الحديث في أول مقدمه من المدينة، وهما أشار إليه ابن دحية كما نقله الحافظ ابن حجر رحمهم الله. فخطب بهذا الحديث ليبين أن الهجرة عبادة تختلف بحسب اختلاف النية، فمن الناس من ينوي بها العبادة والقربة إلى الله عز وجل، ومنهم من ينوي بها غير ذلك كما وقع لمهاجر أم قيس. ولذلك تعتبر هذه النية نية الهجرة من أجل الزواج من هذه المرأة نية دنيوية، ولذلك قال بعض الفضلاء: وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. وذم طالب الدنا بالقيس، أي من يطلب الدنيا ومن يرغب فيها ويترك الآخرة، فإنه مذموم بالقياس على مهاجر أم قيس. والواقع أن مهاجر من أم قيس فعل المباح، وأنه يباح للإنسان أن يهاجر ويسافر من أجل أن يتزوج ويعف نفسه، فإذا قصد القربة والطاعة لله عز وجل بنكاحه فإن نكاحه يكون عبادة، لأن المباحات تنقلب إلى العبادات بالنية كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. فهذه القصة يجعلونها سببا لورود الحديث، وليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الصحابي. ولذلك قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مهاجر أم قيس، وإنما قصد العموم بقوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا، هذا عام، يصيبها أو امرأة يتزوجها، هذا فرد من أفراد العام، وهي نية النكاح والزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذكر النكاح لأن أعظم الفتن التي تركها عليه الصلاة والسلام وليس هناك أعظم منها على الرجال فتنة النساء، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أعظم على الرجال من فتنة النساء. ومن هنا قالوا إن ذكر الهجرة إلى المرأة ليس المقصود به قصة مهاجر أم قيس، وهذا في الحقيقة له وجهه وهو قوي، ولا يمتنع أن يكون الحديث قصد أم قيس، لكن ليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده. وإن كان بعض العلماء يقول أنه وقع في أول الهجرة، أي أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقعت في أول الهجرة، وكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الرواية الصحيحة يخطب على المنبر بهذا الحديث، ولذلك قال الراوي علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر يقول: إنما الأعمال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا يدل على عظم أمر الحديث أيضا، لأن الخطب وسواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لا يمكن أن تكون، سواء كانت في الجمعة أو غير الجمعة، لا تكون على المنبر إلا لأمر عظيم وشأن عظيم. وهذا كله يؤكد ما تقدم من أهمية هذا الحديث وعناية السلف الصالح رحمهم الله به.